إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، فقد اخترت أن يكون حديثنا في هذه الوقفة مع صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي من فضلاء الصحابة وكلهم فضلاء، كان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، قال عن نفسه: لقد رأيتني سادس ستة في الإسلام. فقد أسلم في الأيام الأولى من الدعوة. الصحابي هو عبد الله بن مسعود، يكنى بأبي عبد الرحمن، واسمه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، حليف بني زهرة، كان يرعى الغنم لعقبة ابن أبي معيط، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فسألاه شيئا من لبن الغنم، فقال: إني مؤتمن ولست بصاحب الغنم، أي إني أعمل فيها بالأجر ولست بصاحبها، أي لا يحل لي أن أعطيكما من ألبانها شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأتني بشاة لم ينز عليها الفحل أي لم تحمل بعد ولم يطرقها الذكر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة هي كذلك، فمسح النبي ضرعها فإذا هو قد حفل باللبن بقدرة الله تبارك وتعالى، فحلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب وشرب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلما رأى ذلك ابن مسعود قال: يا رسول الله، علمني من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. وفي لفظ: إنك غليم معلم. أسلم رضي الله تعالى عنه، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان حسن الصوت بالقرآن، وهو من أول من أسمع القرآن لأهل مكة حتى يقيم عليهم حجة الله، فإن كتاب الله تعالى هو حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. جاء إلى الكعبة فجلس واستفتح سورة الرحمن، فالتف إليه المشركون يضربونه حتى أغمي عليه رضي الله عنه، فلما حملوه إلى داره وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أقل لك إنك ضعيف يا ابن مسعود، وإنك لن تطيق، أي لن تطيق أذى القوم لك؟ فقال: يا رسول الله، إن شئت لأغادينهم غدا، أي لآتينهم من غد حتى أسمعهم كتاب الله تبارك وتعالى، لأن أهل مكة كانوا لا يحبون سماع القرآن، لأنه كما قلنا حجة الله تعالى على خلقه. ولذا لما دخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة وكان يجلس في فناء بيته يتلو كتاب الله تعالى، وكان أبو بكر إذا تلا القرآن بكى، فجعل النساء والأطفال والصبيان يلتفون حوله يستمعون إلى قراءته، فخشي القوم أن يفتن أولادهم أبو بكر، فجاءوا إلى ابن الدغنة وطلبوا منه أن يمنع أبا بكر من إعلان تلاوة القرآن، أن يمنع أبا بكر من الإعلان بقراءة القرآن وإسماع الناس القرآن. فلما جاء إليه ليكلمه فرد عليه أبو بكر جواره وقال: رضيت بجوار الله تبارك وتعالى. فعاد إليه الأذى من أهل مكة لما خرج من جوار ابن الدغنة. الشاهد أيها الأحبة في الله أن ابن مسعود كان من الصحابة الذين أوتوا صوتا حسنا بالقرآن، وكان يسمع أهل مكة القرآن، وكان يؤذى في الله تبارك وتعالى من جراء ذلك، وكان له اعتناء خاص بكتاب الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خذوا القرآن من أربعة، وفي لفظ: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، من عبد الله بن مسعود، فبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ: من ابن أم عبد، وفي لفظ: من عبد الله بن مسعود. وأم عبد هي أمه رضي الله تعالى عنها، وقد أسلمت ولها صحبة رضي الله عنها، واسمها أو تعرف بأم عبد بنت عبد ود، أسلمت ولها صحبة كما قلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، أو استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، لأنه كما قلنا كان له اعتناء خاص بكتاب الله تعالى، ومن معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. فهؤلاء الأربعة الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يتعلموا منهم كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا لفتة وفائدة لا بد أن نتوقف معها، وهي أنه من أراد أن يتلو القرآن على الوجه الصحيح فعليه أن يأخذ القرآن على شيخ متقن، فإنه من جلس إلى المصحف ليتعلم فإنه لن يتلو القرآن على الوجه الصحيح، لأن القرآن أخذ بالسماع والتلقي، فتلقاه جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه، ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم سماعا من جبريل، ثم تلا النبي القرآن على أصحابه فتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوه تلاوة وسماعا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو الشأن في تلقي وتعلم القرآن، فلا بد وأن يؤخذ بالسماع والتلقي. ولذا قالوا قديما: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من كتبي، أي لا تأخذ القرآن ممن شيخه المصحف فلم يجلس إلى شيخ أو إلى عالم ليتقن على يديه تلاوة القرآن. وكذا لا تأخذ العلم ممن شيخه الكتاب فلم يدرس في مكان أو في جامعة أو في كلية ليأخذ العلم من مظانه ويتعلم على الأساتذة أو الدكاترة، وكذا لم يجلس إلى شيخ معروف بالعلم ولم يثن الركب عنده ولم يتلقى العلم على يديه. فهؤلاء الذين يقرؤون من الكتب ثم يخرجون على الناس يسيئون ولا يصلحون، وكذا يهدمون ولا يبنون. ولذا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليوشكن رجل شبعان متكئ على أريكته، متكئ على أريكته، أي أنه لم يتعب نفسه في تلقي العلم، ولم يسافر ولم يرحل إلى العلماء أو إلى المشايخ ليثني الركب عندهم ويتعلم على أيديهم، فهو يجلس على أريكته ليتصفح في جواله أو ليقرأ في صحيفة فالجوال هو شيخه، أو أن الصحيفة هي شيخه، فيتلقى العلم فيفهم خطأ فيخرج على الناس بالفهم الخطأ، فيفسد في عقائد الناس ويفسد في دين الله تبارك وتعالى. فالنبي حذر من أمثال هؤلاء فقال: ليوشكن رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يرد ويرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي الله إلى نبيه، وحي الله إلى نبيه، ومصدر من مصادر التشريع في الإسلام، وبها بيان وتفسير وفهم كتاب الله على الوجه الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى. فابن مسعود أيها الأحبة كان له اعتناء واهتمام خاص بكتاب الله تعالى، من أجل هذا أوصى النبي أصحابه ومن تبعوهم أن يتعلموا القرآن من عبد الله بن مسعود، لأن ابن مسعود تعلم القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا يقول عن نفسه رضي الله عنه: لقد أخذت 70 سورة من سور القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ 70 سورة من القرآن من فم النبي مباشرة، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. وقال: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تدركه الإبل لركبت إليه، أي لركبت إليه حتى أتعلم منه. فهذا هو عبد الله بن مسعود، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عبد الله رضي الله عنه يصلي وقد أعلى صوته بالقرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود وهو يصلي، وكان ذلك في صلاة الليل أي في قيام الليل. فقال النبي لمن معه، وكان معه أبو بكر وعمر: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه من عبد الله بن مسعود. وفي لفظ: من أراد أن يسمع القرآن أو أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، لأنه كما قلنا تعلم القرآن من رسول الله وكان متقنا في تلاوة القرآن، وكان له اهتمام خاص بكتاب الله تعالى. فلما انتهى ابن مسعود من صلاته دعا وقال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. يقول عمر رضي الله عنه: فجئت من باكر حتى أبشره، أي حتى يبشره بتأمين النبي على دعائه، لأن المؤمن أحد الداعيين والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. قال: فجئت من باكر حتى أبشره فوجدت أن أبا بكر قد سبقني بالبشرى إليه. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، وهي في مناقبه وفضائله رضي الله عنه. اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. وتعلمون أن سامع القرآن بالتدبر له الأجر كأجر القارئ، من استمع إلى التلاوة بالتدبر فأجره كأجر القارئ أيها الأحبة في الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح سورة النساء حتى أتى على قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى هذه الآية من تلاوة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فابن مسعود أيها الأحبة كان معروفا باهتمامه واعتنائه بكتاب الله تبارك وتعالى، كذا أيها الأحبة في الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من المفتين في الصحابة، وكان من علماء الصحابة، كان إليه المرد في الفتوى في زمانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من علماء الصحابة ومفتيهم، وقد نقل لنا قصة وافرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر المكثرون من الصحابة في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن مسعود أحدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فسأله عن مسألة من مسائل الفرائض، والفرائض هي علم المواريث، علم تقسيم التركات. فسأله عن مسألة من مسائل الفرائض فأفتاه أبو موسى رضي الله عنه، ثم قال له: إن شئت أن تأتي إلى ابن مسعود فافعل. فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فغير له عبد الله بن مسعود الفتوى. ثم لما رجع إلى أبي موسى الأشعري وحكى له ما قاله ابن مسعود، فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهرنا، لا تسألوني ما دام هذا الحبر، أي هذا العالم، فالحبر أي العالم، ما دام هذا الحبر بين أظهرنا. ابن مسعود كان له اهتمام خاص ليس بالفتوى وبالعلم وفقط، بل بتأويل وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فممن أسر عليهم القول في تأويل وتفسير القرآن من الصحابة عبد الله بن عباس أولا، ثم عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمر. فهؤلاء الثلاثة هم الذين تكلموا في تأويل كتاب الله، وغيرهم من الصحابة، وغيرهم من الصحابة، الكثير من الصحابة أمسك عن التأويل والتفسير. لماذا؟ لأنهم بعضهم أخذ بالورع والاحتياط، وبعضهم تكلم بما عنده من علم. ولهذا نعلم أن للمفتي أن يمسك عن الفتوى للورع والاحتياط وأن يحيل إلى غيره، وكذا أن يمسك عن التأويل والتفسير وأن يحيل إلى غيره، وإن كان الممتنع فاضلا وإن كان المتكلم مفضولا. فأبو بكر وهو أفضل الصحابة ما كان يتكلم في تفسير القرآن، بل لما سئل قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أعلم. وكذا أمسك عمر رضي الله عنه عن تأويل وتفسير القرآن، وهما أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهما. ومع هذا تكلم غيرهم من الصحابة ليس بتفسير وتأويل القرآن كله، وإنما بتأويل وتفسير بعض آي القرآن التي فيها علم عندهم تعلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود نقل عنه الكثير من تأويل كتاب الله تبارك وتعالى، وكان له اجتهادات فقهية خاصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسكن الكوفة ونشر بها العلم وتعلم منه الكثير من التابعين أمورا فقهية نقلت بعد ذلك في بطون كتب الفقه أيها الأحبة. وكذا نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان من المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتخلف في مشهد واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا وأحدا، ومعلوم ما لأهل بدر من فضائل، فإن الله كما ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر من أهل الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وثمة دليل آخر يدل على أن ابن مسعود من أهل الجنة، فهو مبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما ورد في الحديث صعد شجرة أراك ذات يوم، شجر الأراك اللي بيؤتى منه بأعواد السواك، فصعد شجرة أراك ليقطع ويجتني منها سواكا، فجاءت الريح فأكفأته من فوق الشجرة، لأنه كان ضعيف البنيان، كان ضعيف الجثة، يعني لم يكن ضخم الجثة، كان ضعيف الجثة، صغير الجثة، ولكنه كان جبلا، كان جبلا في العلم وفي الفهم وفي الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أسود اللون وكان دقيق الساقين، كان أسود اللون وكان ضعيف البنيان وكان في ساقيه حموشة يعني دقة، يعني رجليه رفيعة جدا، فجاءت الريح فأكفأته من فوق الشجرة، فنظر الصحابة إلى دقة ساقه فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي لهم ممن تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، فدل على أنه ثقيل في الميزان، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله أن يثقل موازيننا جميعا بفضله ومنه وكرمه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو وجوب الإيمان بالميزان، وجوب الإيمان بالميزان في يوم القيامة. هناك من الطوائف من أول القول بالميزان، فالمعتزلة ومن وافقهم رفضوا الإيمان بالميزان، وأولوه على أن الميزان يقصد به العدل، يقصد به عدل الله تبارك وتعالى، ولكن هذا اعتقاد فاسد ترده الأدلة الصحيحة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بنصب الموازين في أرض المحشر يوم القيامة، وأن للميزان كفتين، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن رجحت حسناته فهو في الجنة، من رجحت حسناته فهو في الجنة، استحق الجنة وهو من أهلها، ومن رجحت سيئاته عياذا بالله تعالى استحق أن يكون من أهل النار. لا نقول أنه في النار، لأنه إن كان موحدا فقد يرحمه الله وقد يعفو عنه وقد يشفع فيه أحد الشافعين، لكنه مستحق للنار. ومن تساوت حسناتهم بسيئاتهم فهؤلاء هم أهل الأعراف، وهم جبل بين الجنة والنار، ومآلهم إلى الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالموازين، وبأن الميزان ميزان حقيقي له كفتان، توضع فيه كفة للحسنات وكفة للسيئات، الأعمال تتحول إلى أجرام، إلى مثاقيل، إلى مثاقيل توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، كما قال بذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمتان خفيفتان على اللسان،
حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال: الطهور سطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، يعني تملأ كفة الحسنات. إذن فالأعمال تتحول إلى مساقيل توضع في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. ومن الناس من يوزن هو وعمله، يعني الأعمال توزن، وكذلك العامل نفسه يوزن، العامل يوزن. فالنبي قال عن ابن مسعود: إنهما، يعني هو وساقيه، في الميزان أثقل من جبل أحد. وفي حديث آخر من حديث أبي هريرة قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، عبد الله بن مسعود كان معروفا بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرنا في سلوكه وفي سيرته العملية وفيما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أدب أصحابه وتلامذته على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسكوا بصراطه المستقيم الذي ترك الناس عليه. فمن أقواله كان يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، أي أن العمل على السنة ولو عمل يسير ولو عمل قليل فهو خير من الاجتهاد في عمل يخالف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا بد ليكون مقبولا أن يكون موافقا لهدي النبي، لأن يكون مأذونا به في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من أن تتقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها الله في كتابه ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. وقال في اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه لا يقبله الله تبارك وتعالى. فابن مسعود يعلم الأمة أن العمل على السنة ولو كان قليلا فإنه ينفع صاحبه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له مواقف في سيرته وفي تاريخه تدل على ذلك. فإنه لما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه معترضة على حديثه وكلامه، وقالت: يا ابن مسعود، ما لي أراك لعنت كيت وكيت، وقد قرأت ما بين لوحي المصحف، يعني زي ما بنقول قرأت القرآن وحفظته من الجلدة للجلدة، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ولم أجد ذلك في كتاب الله، لأنه لما حدث قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالمرأة بتقول له: أنت بتقرأ على الناس كلاما ليس في القرآن، وقد قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجده. فقال لها: يا أمة الله، لئن كنت قرأتيه فلقد وجدتيه. فقالت: وأين هو؟ قال: في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله يقول: لعن الله، وذكر الحديث. فقالت المرأة: لعلي أجده في أهلك يا عبد الله. فقال: ادخلي فانظري إليها. المرأة بتقول له: أكيد مراتك بتتنمص، دعني أنظر إلى امرأتك. فقال: ادخلي فانظري إليها. فدخلت المرأة فنظرت إليها، فقالت: ما وجدت من ذلك شيئا. لا عندها وشم في أي موضع من مواضع البدن، ولا هي متنمصة للحاجبين، ولا فردت أسنانها وزبطت أسنانها. التفلج إن الإنسان يبرد ما بين أسنانه حتى يكون ما بين السنة والتي بجوارها فراغ، وكان هذا من علامات الحسن والجمال عند العرب. فلو كان ده رباني وطبيعي فلا بأس به، لكن لما يبقى الخلق هكذا يبقى لا يغير المرء خلق الله تبارك وتعالى، لأن فيه من الغش ومن التدليس ما فيه، فنهى عن ذلك رب العزة ورسوله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود لم يغضب من تهمة المرأة له، لأنه مهما بلغ الإنسان من المكانة فلا يستبعد أن يكون موضع التهمة من الناس، هكذا لا يأمنن أحد من تهمة الناس له البتة. فهذا صحابي جليل من أجلاء وفضلاء الصحابة وكلهم فضلاء. قالت: كلي فانظري إليها. فلما دخلت المرأة فنظرت إليها فقالت: ما وجدت من ذلك شيئا. فقال: أما إنك لو وجدتيه فإنا لم نجامعها، أي لن تجمعني بها حياة، لو فعلت ذلك لأطلقنها لمخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وله موقف آخر، فجاء إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أقول به شيئا. قال: وماذا وجدت يا أبا موسى؟ قال: وجدت أقواما تحلقوا حلقا، وما بين كل حلقة رجل يقول: كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة، وهكذا يعدون التسبيح بالحصى. فقال له: أما قلت لهم فعدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم جاء إليهم في اليوم التالي ووقف عليهم وقال: ما هذا يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثياب النبي لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، يعني إحنا لسه قريب عهد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، وإحنا بنعمل إيه؟ ده إحنا بنكبر وبنسبح وبنهلل. طبعا ابن مسعود لم ينكر عليهم ذكر الله، ولم ينكر عليهم التكبير والتسبيح والتهليل، وإنما ينكر عليهم الصفة التي ذكروا بها الله تبارك وتعالى. ودي البدعة اللي بيسميها العلماء البدعة الإضافية. البدعة في منها بدعة حقيقية اللي هي لا لها أصل ولا فصل، لا في القرآن ولا في السنة، دي بدعة حقيقية، بدعة لم يأذن بها الله تبارك وتعالى ولم يأذن بها رسوله وهناك بدعة إضافية. يبقى العمل له أصل في الشرع، له أصل في الدين، ولكن الصفة التي يعمل بها لم تشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذكر مشروع ومأمور به ومندوب إليه إن الإنسان يسبح أو يكبر أو يهلل، ولكن بهذه الصفة التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي هكذا بهذا الشكل لم يؤذن ولم يعرف ولم يعهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. فأنكر عليهم ابن مسعود وقال له، لما قال له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغه، فعدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. يقول الراوي: فوالله لقد رأيت معظم هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان بالسيوف. ويوم النهروان هو اليوم الذي قاتل فيه علي رضي الله عنه الخوارج الذين خرجوا عليه وقاتلوه واستحلوا دمه، فقاتلهم هو ومن معه من الصحابة، وكان هؤلاء في عداد الخوارج، فالبدعة الصغيرة نقلتهم إلى بدعة كبرى، فتنقلوا من بدعة إلى بدعة لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا طرف من سيرة الصحابي الجليل وترجمة الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أسأل الله تعالى أن يجمعنا معه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا ربنا مع الأبرار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك ربنا كلمة الحق والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.